أهلا بكم مستمعينا في حلقتنا الجديدة، والتي نستمر فيها معكم بإكمال حديث أسنفرت مع أمها التي استمرت في تقديم النصائح لها خوفا عليها من بطش فرعون، حيث راحت تبين لها سبب قلقها جراء تصرفها. فقالت:
بدأت أمي تشرح سبب قلقها قائلة:
إن غيابك عن الاحتفال جعلنا نحن أيضا عرضة لغضب فرعون، فقد جلس زوجك رعمسيس في مكانه المخصص، وبقي عرشك الفارغ موضع شك وتساؤل للجميع. كانت عيون الناس تنظر إلى مكانك الفارغ بفضول. لقد بدا وجه رعمسيس وسط الألعاب السحرية والنارية والعروض البهلوانية جامدا كقطعة من الخشب اليابس لا إحساس فيه. من المؤكد أنه كان يسأل نفسه: هل التحقت زوجته بفئة المتمردين وأصبحت من أتباع موسى؟
كان لدي كلام كثير لم أقله بعد، لكني لم أشأ أن أزيد من اضطراب أمي، لذا قبلت يديها علني أطمئنها وأكون بلسما لقلبها القلق والمتعب.
هذه آخر فرصة يمنحها لك رعمسيس يا آسيا، لذلك خذي تحذيره وكلامي أيضا على محمل الجد، ولا تتغيبي عن احتفال الأوبت.
لم ترغب أمي في الاستماع إلى كلامي، كانت تحمل رسالة وحسب. ودعتني إلى حضور حفل الأوبت. أردت مغادرة الغرفة، فودعتها وتوجهت نحو الباب. نادتني فرجعت إليها، وضعت يدها على سوارها الذهبي المرصع باللؤلؤ والماس وقالت:
ليس كل شخص محظوظا بما يكفي ليمتلك مثل هذه الجواهر يا ابنتي. إن عددا كبيرا من العمال يذهبون إلى المناجم، وسفنا كثيرة تمخر عباب البحر ليستخرجوا هذه العجائب النفيسة من باطن الأرض ومن أعماق البحر، ثم بعد ذلك يأتي الصاغة فيشكلونها بفن وذوق مرهف، وفي النهاية يمنحها رعمسيس بلطفه وكرمه لأهل البلاط.
قلت لها: نعم يا أمي، إن العمال يحصلون على الجواهر النفيسة بشق الأنفس، وفي النهاية تصل مرة أخرى إلى أيدي الأثرياء، أما العمال فلا ينتفعون بها. حين سمعت الوالدة حديثي عن العمال قطبت حاجبيها، لكنها حاولت أن تبدو هادئة.
ابنتي آسيا، حقا منذ مدة وأنا لا أرى الجواهر الملكية في عنقك ويديك، لعلك أضعتها أو دفعت بها إلى جارية أو نديمة لا تعرف قدرها. هذه الجواهر لا تليق إلا بامرأة بجمالك ومنزلتك، امتثلي لتعاليم القصر وأوامره حتى يحقق لك رعمسيس في حياتك وبعد مماتك الخدمات نفسها التي حققها لنفرتاري. أفلا تذكرين أي بناء عظيم شيده تكريما لذكراها؟
تبسمت من قولها وقلت: أما بالنسبة إلى الجواهر فإنها محفوظة في صندوق مجوهراتي، ولست أخشى عليها من السرقة، حتى إن سرقوها فلن يستطيعوا سرقة القمر ولا الشمس، إنهما جوهرتان تلمعان على عنق الجميع. إن قلبي لينفطر عندما أفكر في عمال منجم دارهيب، كيف يكابدون المشقة لاستخراج الأحجار الثمينة؟ كل حبة ألماس تذكرني بدموع بني إسرائيل والأصباط وأنفاسهم التي تضيق في الأنفاق المظلمة تحت الأرض. نفرتاري امرأة لم تضع قدميها خارج أسوار هذا القصر قط، ولم تسمع صوت بكاء أطفال بني إسرائيل، ولم ترى دموعهم. كم كانت تتوهج أكثر من ألماس القصر وجواهره، كانت تنظر ولكن لا ترى، تسمع لكن لا تستمع. أمسكت أمي بيدي وأخذت تشد عليهما، ونظراتها القلقة مسددة نحوي لا تبارحني. كانت تريد أن تقول شيئا لكنها أعرضت عن ذلك، ثم أمسكت يدي مرة أخرى وقالت بعد صمت لم يدم طويلا:
لا تنسي عيد الأبد، فأنا أنتظر مجيئك في اليوم الموعود.
بعد خروج الملكة من السرداب حيث مكثت أمها، بدأت تلاحظ خارجاً علامات ارتفاع منسوب نهر النيل الذي يوشك أن يفيض، وبالتالي يعني هذا اقتراب احتفال الأبت، فوصفت ذلك بقولها:
ما إن خرجت من غرفة السرداب المظلمة حتى شعرت بالهواء النقي المضمخ برذاذ المطر ينعش روحي. كان فناء القصر مخضوضلاً بماء السماء، وكانت السيول تندفع بقوة عند أطراف الحدائق المؤدية إلى القصر. كل ذلك كان علامة تدل على ارتفاع منسوب نهر النيل، وأنه سيفيض قبل الأوان مع هطول الأمطار الغزيرة في هذا الوقت من العام. بناء عليه فإن رعمسيس سيحتفل بعيد الأبت تيمناً بوفاء النيل في وقت مبكر من هذا العام، وسيصطحب جماعة البلاط تماثيل الثالوث آمون وموت وخنصر، ويسيرون في موكب خاص من معبد الكرنك، ثم يعبرون مدة أسبوع طريق الكباش الذي يربط بين المعبدين ليحطوا رحالهم في معبد الأقصر. وهناك سيقيم فرعون مراسماً بعاث الروح من جديد في ملكه، ومن المؤكد أنهم سيخصصون مكاناً لي بجانب رعمسيس.
وعن بداية تحضيرات احتفال الأبت التي ترافقت مع مراقبة رئيس الحراس لها واقتحام غرفتها فجأة، شرحت إسنفرت قائلة:
ارتفعت أصوات زعيق الأبواق والطبول العسكرية المنزوجة بصخب الجنود مبددة صمت الصباح في القصر. تجمع جنود فرعون وكهنة المعابد في ساحة البلاط. ليس من المصادفة أن يقع مثل هذا الحدث في هذا الوقت من الصباح. لا شك في أن احتفال الأبت قد بدأ. وقفت عند نافذة الغرفة وألقيت نظرة إلى باحة القصر، فرأيت إمن ميلت رئيس الحراس في القصر قد سدد نظراته نحو نافذة غرفتي. أعتقد أنه أصبح يراقبني بعد معاقبة صيانة. تحرك إمن ميلت من الساحة وتوجه إلى داخل القصر. فجأة طرق باب غرفتي. ادخل، نادتني بنتصية باسمي وبصوت مرتجف ومضطرب:
سيدتي إسنفرت.
رفعت رأسي فرأيت نديمتي قد تنحت جانبا، وظهر أمامي إمن ميلت. قبل أن تتاح لي فرصة التحدث إليها وقف عند عتبة غرفتي مع اثنين من الجنود بكل صلافة ومن دون إذن أيضا. لم أبدي أي اعتراض، لأن قوانين القصر لم تعد منتظمة بعد أن دعا موسى رعمسيس إلى الإيمان بالإله الواحد في هذا القصر. فأنا في نظرهم ملكة يمكن في أي لحظة أن أظهر إيماني بالإله الواحد مثلما فعلت ناشطة القصر.
في النهاية يتطلب الأمر أحياناً أن نتصرف بعكس إرادتنا كي نحمي حياتنا من ظلم الظالمين. مستمعين، انتهت حلقتنا ولم ينتهي الحديث. كونوا معنا في حلقتنا القادمة.